الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند سند هذا الحديث، وذكرنا ترجمة لرواته ما عدا أبا أمامة. وأبو أمامة اسمه أسعد ابن سهل، أسعد ابن سهل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يصح عنه سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإن من عده من الصحابة باعتبار شرف الرؤيا، باعتبار شرف الرؤيا، يعني لرؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من حيث الرواية فهو تابعي. وهنا في هذا الحديث نجد أن الراوي عن ابن شهاب هو صالح ابن كيسان، وهو تابعي، وابن شهاب تابعي، وأبو أمامة من حيث الرواية تابعي. إذن يكون هناك ثلاثة من التابعين روى أحدهم عن الآخر على نسق، يعني أنهم متتابعون: صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة. وباعتبار جعل أبي أمامة من الصحابة من حيث الرؤية، فيكون في السند تابعيان روى أحدهما عن الآخر، وصحابيان روى أحدهما عن الآخر. والصحابي الذي روى عنه أبو أمامة من؟ أبو سعيد، وهو سعد بن مالك رضي الله عنه. نعم.
عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم.
بين أنا نائم، بين أصلها بين من غير ألف، فأشبعت الفتحة فصارت ألفا، وقد تزاد عليها الميم بينما، فبين وبينما هما واحد، لكن هذه مزيدة فيها الميم وتلك خالية من الميم. وهنا الرواية بين، ومما يدل على ما ذكرت من أن الرواية الأخرى أتت في كلمة بينما، وهنا هل في هذا الحديث كلمة إذ أو إذا؟ الجواب لا، ففي هذا دليل على مجيئها من غير إذ أو إذا، خلافا لمن منع ذلك. فالدليل هنا من السنة بين جواز ذلك من حيث اللغة، لأن الناطق بهذا أعظم الناس عليه الصلاة والسلام لغة وفصاحة وبلاغة.
بين أنا نائم،
بين أنا نائم، فهو رأى عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا في منامه، فجملة أنا نائم تبين أن الرؤية هنا رؤية منامية. وليست رؤية علمية، ومن باب أولى ليست بصرية، لأن مثل هذا الفعل وهو جر القميص من عمر رضي الله عنه لا يليق به من حيث الحس والواقع، لأن جر الثياب ممنوع شرعا، ورؤيا الأنبياء وحي، وسيأتي لها إن شاء الله تفصيل. لكن من بين الأدلة أن إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي.
رأيت، إذن الرؤيا فسرتها الجملة السابقة أنا نائم، فالرؤيا هنا رؤيا منامية. وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون في مناماتهم كسائر الناس، لكن رؤيا الأنبياء وحي وحق بخلاف غيرهم، فيها الرؤيا الصادقة وفيها الحلم وفيها أضغاث أحلام. نعم.
رأيت الناس يعرضون علي.
رأيت الناس يعرضون علي، هنا بصيغة الفعل مضارع، في رواية عرضوا علي، ورواية عرضوا علي يعني أنه انتهى، لأنه يحدثهم عن شيء وقع، لكن أتى هنا بالجملة الفعلية حتى يستحضر في الأذهان ما وقع، لأن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. نعم.
رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص.
وعليهم قمص جمع قميص، والقميص ليس هو ما يتبادر في الذهن عند كثير من الناس في بعض البلدان، يظنون أن القميص هو الذي يلبس على أعلى الثوب ويلبسون تحته البنطال أو البنطلون، فهم يسمون الأعلى قميصا، ليس هذا هو المقصود في الحديث، وليس القميص هو المقصود في عرف بعض البلدان من أنه قميص النوم أو قميص البيت الذي يلبس. هو داخل، نعم داخل، لكن ما نلبسه الآن من هذه الثياب يطلق عليها قميص. أيضا القميص هو ما كان ملبوسا وقد خيط من العنق إلى القدمين، هذا هو القميص. فلا يأتي إنسان ويقول أنا ألبس القميص كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه فيلبس هذه النوعية، فنقول ما نلبسه نحن يعد قميصا. نعم.
وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي.
منها ما يبلغ يعني يصل الثدي، الثدي هذا جمع، جمع ثدي، جمع ثدي. وقوله هنا الثدي وهو جمع ثدي يرد على من قال إن كلمة الثدي لا تطلق على الرجل إنما تطلق على المرأة فقط، فيرد عليه بهذا الحديث. فالحديث قال هنا عن الرجال الثدي.
منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك.
ومنها ما دون ذلك في رواية، ومنها ما أسفل ذلك. وإذن كلمة أسفل تبين معنى دون. ومنها ما هو أسفل من ذلك. نعم.
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره.
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. وفي رواية يجتره، وهي بمعنى يجره، وهذا يدل على أنه كان مسبلا رضي الله عنه لما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. وهذه من الأشياء التي تمدح مناما وتذم يقظة، فإذا رأى الإنسان في المنام أن عليه ثوبا أو قميصا يجره، يعني أنه مسبل، فهو ممدوح ومحمود شرعا من حيث المنام، وهو مذموم شرعا من حيث اليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والأحاديث هذا كثيرة. فإذا هذا مما يمدح مناما ويذم يقظة. نعم.
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله.
قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله. فتعبير الرؤى يطلق عليه كلمة التأويل، كما قال عز وجل عن يوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تفسير الرؤى. فما أولت ذلك يا رسول الله. وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير الرؤى يدل على أنه مشروع، من رأى رؤيا صالحة أن يخبر بها من يحب، وأن يخبر بها من يعبرها له. وسيأتي كتاب مستقل، كتاب التعبير، في هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. لكن هنا من فسر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر من أعظم الناس تفسيرا للرؤى، وهذا يدل على أن ما انتشر في هذا الزمن من تصنيف أناس، أو أنهم صنفوا أنفسهم على أنهم يعبرون الرؤى بحيث يظن أن أهل العلم المتمكنين لا يعرفون تفسير الرؤى، هذا خطأ جلل. ولذلك ارتقى سلم الرؤية من ليس بأهل، لأن الرؤى لها وصول، لكن عزف أهل العلم عنها مع علم بعضهم لها، لأن هناك من أفسدها بتعبيره الذي هو من رأسه، ولا سيما أنها أصبحت طريقا لجمع الأموال وللتصدر وللشهرة، لأن الناس وللأسف يسألون عما يقع في مناماتهم أكثر مما يتعلق بأحكام دينهم في يقظتهم. ولذلك لو رأيت الاتصالات على أهل العلم والاتصالات على أهل الرؤى لوجدت الفرق الشاسع، والله المستعان. فإذا أخلص من هذا إلى أن تعبير الرؤى لو عبرها أهل العلم أو تصدر لها أهل العلم فليس في ذلك مذمة ولا منقص عليهم كما قد يظن، لأن الناس وللأسف غيبت عقولهم بهذه التصنيفات، هذا معبر الرؤى، هذا راقي، هذا كذا، هذا كذا. نعم، وإلى العلم واحد. ولذلك يوسف عليه السلام من أعظم الناس تعبيرا للرؤى، وهو نبي الله. نعم.
بما أن الرؤية من الدين، يعني لماذا أهل العلم يتركون هؤلاء المجال لهؤلاء؟ قد ذكرتم من السبب عن عزوف العلم أن نتصدر لها من ليس بأهل. طيب أنها من الدين، لماذا يتركون المجال لهم؟
وهذا هو الواجب على أهل العلم، أن لا يتركوا تفسير الرؤى لهؤلاء ممن يعرف، لأن هناك من أهل العلم من لا يعرف، فمن لا يعرف لا يتحدث فيما يجهل، لكن من كان يعرف فإنه يبين. لكن الزبد الذي عم وطم غطى، فبعض أهل العلم يقول لا أدخل في هذا حتى لا أتهم في ديني من أجل كسب مال أو شهرة أو ما شابه ذلك. ولذلك بعض من يفسر الرؤى عنده من الجهل الكبير المطبق المركب بما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرؤى. كان على الأقل من حيث أقل الوجوب أن يعرف الأحاديث التي فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي فيها رؤى بحيث يبني عليها، لكن ينقدح في رؤوسهم أي شيء ويقولون والله رؤياك كذا وكذا وكذا. وما الذي أدرى عامة الناس؟ لو أتى إنسان جاهل من أجهل الناس وقال أنا أفسر رؤى، وذكر له العامي رؤياه وقال تفسيرها كذا وكذا، ما الذي أدرى العامي؟ ولذلك يتعين على عامة الناس أنهم إذا سألوا أحدا عن تفسير الرؤى يقولون ما هو دليلك؟ أين الدليل؟ فما من رؤية إلا لها دليل، إما من القرآن وإما من السنة أو من اللغة أو من الأسماء أو ما شابه ذلك مما هو معروف عند المعبرين من أصحاب الرؤى المعبرين تعبيرا حقيقيا. نعم.
قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
قال الدين فسر ما رآه عليه الصلاة والسلام بالدين. لما؟ لأن القميص يستر الإنسان في حياته حتى لا تنكشف عورته أو شيء من جسمه، فكذلك الدين ستر للإنسان من عذاب الله ومن الخزي والعار يوم القيامة. ولذلك ماذا قال تعالى؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما الذي بعدها؟ ولباس التقوى ذلك خير. فمن رأى أن عليه قميصا يجره فليعلم بأن دينه إن شاء الله دين طيب. ومن وجد خللا في قميصه الذي يرتديه في منامه فليعلم بأنها أمارة على خلل في دينه، فليفتش عن نفسه. ولذلك لما قال هنا في عرض هؤلاء منهم من يبلغ الثدي ومنهم من يبلغ دون ذلك، ورأى عمر رضي الله عنه يجر قميصه، فهذا يدل على تفاوت دين من رآهم عليه الصلاة والسلام في المنام، فيكون عمر رضي الله عنه أعظم هؤلاء ممن ذكروا في جمل الحديث، يكون أعظم هؤلاء دينا، لأن جر القميص لو لبس إنسان ثوبا طويلا يقظة فإنه يبقى له أثر في مشي في الطريق، لأن المقصود من الطريق الطريق غير المزفلت، الطريق الذي معروف فيما مضى. فكذلك القميص الذي كان يجره عمر رضي الله عنه له أثر، فكذلك عمر رضي الله عنه لدينه أثر، بل آثار عظيمة، وهذا شيء معروف من سيرته رضي الله عنه. فبعض الناس دينه يستره فقط أو عنده نقص في دينه، وبعض الناس دينه يستره وبعضهم يستره ويكون لدينه أثر، وهذا هو النفع المتعدي. فهنا الجمل منهم من يبلغ الثدي ومنهم من يبلغ دون ذلك ومنهم من يجره كعمر رآه يجر قميصه مناسبته للباب أن الناس يتفاضلون في الدين، فليسوا على درجة واحدة. ومن الدين الإيمان، لأن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. فلذلك أورده المصنف رحمه الله مما يدل على عمق فهمه ودقة اختياره رحمه الله. فمن عليه قميص الثدي ليس كحال من هو دون، وليس كحال عمر رضي الله عنه، فهنا تفاوت، هنا تفاوت. وفي هذا رد على المرجئة الذين لا يشترطون العمل في الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عمر، فأين أبو بكر رضي الله عنه؟ هذا الحديث يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه على جميع الصحابة، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. فظاهر هذا الحديث يدل على هذا، ظاهره. لكن الصواب أن فضل أبي بكر رضي الله عنه على الأمة كلها، وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، الأحاديث الكثيرة في بيان فضله. أيضا هذا الحديث لا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه ليس داخلا، فلربما أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى أبا بكر بقميص يجره أعظم وأعظم من عمر، لكن أراد في هذا الحديث أن يبين فضيلة عمر لما لم يذكر قميص أبي بكر. ويحتمل أن هذا العرض لأناس ليس فيهم أبو بكر، حتى لا يقال من أن عمر أفضل من أبي بكر، لأنه من المعلوم دين أبي بكر أفضل من دين عمر، وكلاهما خير وله فضل، لكن كما سلف. نعم. إيه؟ الثدي المعروف الذي يكون للرجل بمثابة ما يكون للمرأة، فالقميص بعض الناس يكون له ثوب يستره إلى ثديه فقط، ومنهم من هو دون ذلك على حسب المراتب، ومنهم من يجره كحال عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن من كان عليه قميص إلى الثدي فهو لم يستر نفسه، ومن باب أولى ألا يكون له أذى. نعم.
قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان.
الحياء من الإيمان، وهنا ترجم بنص حديث، وكما سلف من أنه رحمه الله قد يضع ترجمة للباب من حديث لا يذكر سنده لأنه سيذكره بعد ذلك، أو أنه يذكر حديثا يذكر سنده أو يذكره معلقا وليس على شرطه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال
طبعا الحياء من الإيمان ليبين رحمه الله أن من خصال الإيمان الحياء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار هو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي والمصري، ومر معنا ترجمة له وهو ثقة ثبت، ومن أثبت الناس رواية عن الإمام مالك بعد القعنبي، ومر معنا ذلك فترجمته مرت معنا.
قال أخبرنا مالك
قال أخبرنا مالك ابن أنس وهو الإمام المعروف المشهور رحمه الله، ومرت ترجمته. نعم.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومرت أيضا ترجمته ومن الثقات الأثبات. نعم.
عن سالم ابن عبد الله
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وسالم ابن عبد الله كان ورعا تقيا عابدا ذا سمت يشبه أباه في السمت وفي العبادة، أبوه عبد الله بن عمر. ولذلك إذا رآه أبوه من؟ عبد الله، إذا رأى ابنه سالما قبله وقال شيخ يقبل شيخا. وهو من الثقات الأثبات وصاحب فقه، هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة. فإذا قيل الفقهاء السبعة هم كانوا بالمدينة سبعة، منهم سالم بن عبد الله، وهؤلاء كان القاضي لا يبت في قضية وفي مسألة حتى تعرض على هؤلاء السبعة لأنهم فقهاء بلغوا في الفقه مبلغه، فإذا نظروا فيها وحكموا فيها حكم فيها القاضي. وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب ضبط الفتية. فإذا كان هؤلاء الفقهاء السبعة لا يصدر القاضي إلا عن رأيهم مع أنه قاض وصاحب علم، فما ظنكم بالجهلة الذين انتشروا في هذا العصر وسموا أنفسهم بأنهم علماء أو طلاب علم، فضاعت الفتوى وضاع معها عوام الناس. ولذلك كان بعض السلف يقول من أحق أن يحبس القصاص الذين يقصون القصص ويلعبون في دين الله عز وجل، لأن حبسهم دفع لمضرتهم عن دين الناس، فمن كان مضرا بدنيا الناس يحبس، من أضر بدينهم ما بأولى. فعلى كل حال هذا هو حال الفقهاء السبعة.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه
عن أبيه عن أبيه المقصود عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار
مر على رجل من الأنصار. كلمة من الأنصار تبين ما أبهم في الروايات الأخرى من أنه مر على رجل يعظ أخاه. إذن هذه الرواية التي معنا بينت أنه من الأنصار. وإذا كان من الأنصار فقد يقول قائل قول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهن. إذن مدحت من؟ نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء، دل على أن الحياء في مقولتها سيق على سياق الذم ولا؟ لم يمنعهن الحياء. وهنا رجل من الأنصار، فالجواب عن هذا من أن الحياء المذكور في أثر عائشة رضي الله عنها الحياء الذي هو الخجل المذموم، وإنما سمي حياء لغة لأن به انقباضا. فالحياء المحمود هو أن ينقبض الإنسان وينزجر عما يشينه، وهذا الحياء المذموم يمنع الإنسان في أثر عائشة يمنع الإنسان من أن يسأل عن أمور دينه، فسمي حياء باعتبار اللغة فقط. وإلا فالحياء خير كله، المقصود الحياء الذي مدحه الشرع. أما ما كان من انقباض عن قول حق فإنه يكون مذموما وليس حياء شرعيا، فإنه وإن سمي حياء يسمى من حيث اللغة لأن به انقباضا عن فعل هذا الشيء. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء.
وهو يعظ أخاه في الحياء. في الرواية الأخرى يعاتب في الحياء، دل على أن الوعظ هنا الصادر من هذا الأنصاري إنما هو عتاب. ولذلك في نفس الرواية كأنه يقول قد أضر بك، يعني قد أضر بك الحياء. وفي هذا قوله هنا وهو يعظه يعظ أخاه في الحياء، في رواية الإمام أحمد يعظ أخاه من الحياء، فتكون من التي في رواية الإمام أحمد سببية، يعني يعظ أخاه بسبب الحياء. نعم.
وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن كلمة في الحياء ظرفية أم سببية؟
الرواية الأخرى سببية.
سببية، لأن في تكون للظرفية وتكون للسببية، ومما يدل على أن للسببية قوله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. نعم. لا محمود، أي انتظر الجواب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه.
دعه يعني اتركه على هذه الصفة الطيبة. وفي هذا بيان من أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمر بطريق على حسب وسعه وطاقته، ولا يكون في مجلس ولا في أي مكان إلا وهو له نفع، وخصوصا إذا رأى ما يخالف الشرع. ولذلك لما مر به وهو يعظه ويعاتبه ما تركه، قال دعه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
فإن الحياء من الإيمان. وقد مر معنا الإيمان 64 شعبة، وذكر في آخر الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. هنا قال الحياء من الإيمان، لأن متن الحديث السابق يختلف في صدره عن صدر متن هذا الحديث. هناك الإيمان 64 شعبة، وهنا مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. لكن عند ابن ماجه في هذا الحديث، في رواية عند ابن ماجه: فإن الحياء شعبة من الإيمان. والشعبة مر معنا بيانها في الحديث السابق: الإيمان 64 شعبة. نعم.
قال: باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
ذكر هذا الباب، والترجمة هنا للباب بآية وليس بحديث. السابق بحديث، هنا بآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. التوبة هنا هي التوبة من الشرك، لأن هذه الآية فسرها الحديث الذي أورده المصنف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلما ذكر الحديث بعد هذه الآية فهو يفسر معنى التوبة، ولما ذكر هذه الآية وبها بعد التوبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ففيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يلزم العمل، فإنه لم يقل فإن تابوا فقط، لا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومعنى تخلية سبيلهم ألا يتعرض لدمائهم ولا لأموالهم، لتفسير الحديث الذي ذكره بعد ذلك: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد
قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الكوفي
قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة.
أبو روح هذا صدوق له أوهام، يعني عنده بعض الأوهام، لكن ما من راو يروي عنه البخاري إلا وهو يرى أنه مقبول عنده في هذا الحديث الذي رواه عنه، وقد يذكر هذا الذي معه أوهام لكن له من يتابعه على هذا الحديث، وقد مر معنا شيء من هذا، وسيأتي إن شاء الله أيضا أشياء من هذا. وأبو روح كنية، وهنا اسمه حرامي، ولذلك بعضهم أخطأ فظن أن كلمة حرامي منسوب إلى الحرم، لأن الإنسان قد ينسب إلى مكان، البصري الكوفي، فقال إنه منسوب إلى الحرم، وهذا خطأ. لما؟ لأن أبا روح بصري من حيث المولد ومن حيث النشأة ومن حيث السكن ومن حيث الوفاة، فكيف ينسب إلى الحرم؟ فإذا تبين هنا ما سألت عنه سابقا وأجبتك بشيء منه لما مرت بفائدة، هنا فائدة، إذا قيل هذا بصري، هذا كوفي، هذا شامي، هذا عسقلاني، لهذه الفوائد. نعم.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج الذي هو أب وأم للفقراء، مر معنا ترجمة له رحمه الله، لأنه كان رقيقا ورحيما، مرت ترجمته. طبعا من الأئمة الثقات رحمه الله.
عن واقد ابن محمد.
عن واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة. يروي هنا
قال سمعت أبي.
سمعت أبي، من أبوه؟
محمد بن زيد.
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أيضا هو ثقة، وفي هذا رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء.
قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر.
يحدث عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر. عبد الله يكون أبا له أو جدا، يكون جدا، لأن أبا محمد من زيد. نعم.
قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله،
وهذا كثير، رواية الأبناء عن الآباء كثير، أما رواية الرجل عن أبيه عن جده موجودة لكنها قليل أقل، فرواية الأبناء عن الآباء أكثر من رواية الرجل عن أبيه عن جده.
نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
أمرت أن أقاتل الناس، الآمر من؟ ها؟ الله عز وجل، لأن المتحدث هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قال الصحابي رضي الله عنه أمرت أو أمرنا، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا أمرت، الآمر كما قال ابن حجر هو الله. قلت هذا واضح، لكن لو ذكر الدليل من الرواية الأخرى لكان أفضل، فقد جاء في سنن النسائي كما صح أوحي إلي بأن أقاتل الناس، فهذا صريح، ها صريح، أوحي إلي، من الذي يوحي؟ أوحى الله عز وجل عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية لا أزال أقاتل الناس، باقي دقيقتان،
دقيق،
ها دقيق، نعم بقي دقيقة. طيب إذن يكون الآمر هو الله عز وجل لروايات النسائي، وحتى لا تتناثر الفوائد لهذا الحديث، جزء يسير منها في هذا الدرس والجزء الأكثر في الدرس الآخر، نكتفي بهذا القدر يكون أفضل، بما أن الأذان قد قرب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.